الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: المعلم مستعدون للتعاون في مكافحة الإرهاب.
وباعتبار أن الحكومة السورية هي من يمثل السيادة، فأي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية.
طهران تعرض صورة طائرة التجسس الإسرائيلية. 50 يوما من العدوان على غزة ومساعي التهدئة مستمرة. المياومون: مطالبنا عمالية بحتة وكهرباء لبنان تحذر. أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد حكومته للتعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وفي مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الخارجية في دمشق شدد المعلم على أن التنسيق يجب أن يتم مع الحكومة السورية.
أؤكد أن سوريا مستعدة للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2170.
هكذا حسمت الحكومة السورية أمر التعاون والتنسيق لمكافحة خطر الإرهاب، لكن الدبلوماسية هنا في دمشق على عادتها رسمت ممرا إلزاميا لهذا التعاون، كلمة السر فيه سيادة الدولة.
وباعتبار أن الحكومة السورية هي من يمثل السيادة، فأي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية. نحن جاهزون للتعاون الإقليمي والدولي، إما من خلال ائتلاف دولي أو إقليمي، أو من خلال تعاون ثنائي. أي خرق للسيادة السورية من أي طرف هو عدوان. نحن طرحنا التنسيق والتعاون، الهدف من ذلك منع العدوان على سوريا، وثانيا منع سوء التفاهم، لأن لدينا أجهزة دفاع جوي، إذا لم يكن هناك تنسيق فقد نصل إلى هذه المرحلة.
إلا أن مكافحة الإرهاب لا تختصر بقرار أممي، أكد وزير الخارجية السوري. لابد من وقف أشكال الدعم والتسليح والتمويل، أضاف وليد المعلم منتقدا من يصنف الإرهاب.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل الغارات الجوية وحدها ستقضي على تنظيم داعش وجبهة النصرة؟ أنا لا أعتقد ذلك. أقول لابد أولا من تجفيف منابع الإرهاب، لابد من التزام دول الجوار بضبط حدودها وتبادل المعلومات الأمنية معنا، لابد من وقف التمويل، لابد من وقف التسليح. طيب داعش لا تحتاج إلى تمويل، إذن كيف لديها مواردها؟ لابد من وقف تصديرها وتهريبها وسرقتها للنفط السوري والعراقي.
الوزير المعلم نبه إلى ضرورة تلمس خطر الإرهاب من قبل دول الجوار، كاشفا عن تطابق مواقف روسية سورية.
ما لم تلتزم الدول الإقليمية بتنفيذ بنود هذا القرار، بتجفيف منابع الإرهاب، بتجفيف الفكر الإرهابي الذي تصدره، أقول سيبقى القرار حبرا على ورق، والخطر سيداهمهم. قبل ساعتين ونصف كنت أتحدث هاتفيا مع الوزير لافروف، وأؤكد لكم أن هناك تطابقا تاما في الموقف السوري والروسي.
من جهة ثانية أشاد وزير الخارجية السوري بمواقف العشائر التي تحارب الإرهاب، لافتا إلى أن سقوط مطار الطبقة جاء بعد خروج الجيش السوري منه وإفراغه من مخازنه ومحتوياته.
في غزة يتواصل العدوان الصهيوني على القطاع موقعا المزيد من الشهداء، فيما دمرت طائراته اليوم مسجدين جديدين.
بداية اليوم 50 من العدوان على قطاع غزة كانت دامية ايضا، في بيت لاهيا استشهد أب وابنه في قصف المنزل الذي تحول إلى ركام اختفى تحته باقي أفراد الأسرة. مصير لاقته امرأة في نفس البلدة وشابين في حي التفاح شرق غزة، فيما ظل عدد المصابين في ارتفاع.
انت شارد انت وولادك وماسك ولادك، ابنك يعيط ويقول لك انا متصاوب، ايش بدك تقول له؟ ابنك الثاني يعيط ويقول لك انا متصاوب، ايش بدك تسوي لك؟ تحمل عندك 6-7 انفاض، ايدك تحمل هذا ولا هذا ولا هذا، والام مش قادره تحمل حالها وهي بتجري.
منازل الفلسطينيين بقيت في دائره النار، ودمرت الطائرات الحربيه 15 منزلا من شمال القطاع الى جنوبه، فيما لم يسلم معبر رفح من التدمير الذي طال ايضا مسجد الامام علي بن ابي طالب في حي الزيتون في غزه.
اسرائيل لا تحارب الا بيوت الله. ايش عمل بيت الله هذا اللي بيصلوا فيه الناس؟ يهدموه ويدمروه، دمروا المدارس، دمروا المساجد، دمروا البنية التحتية، كل البنية التحتية لقطاع غزة دمروها. هذه مش حرب على الأنفاق، هذه حرب على 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 غزة وتدمير البنية التحتية لغزة.
وبدأت إسرائيل تلوح بإمكانية الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في وقت قريب، اتفاق لم تستبعده فصائل المقاومة التي أكدت أن يدها ستبقى على الزناد لحين تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
يعني هناك جهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق، لكن حتى اللحظة لا يوجد شيء نهائي. الموجود على الأرض هو استمرار العدوان على شعبنا، ولذلك بالمقابل المقاومة مستمرة في مواجهة العدوان وحماية شعبنا الفلسطيني إلى حين وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق.
أعتقد أنه على المجتمع الدولي فورا إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار ورفع جميع أشكال الحصار وفتح المعابر، وهنا تنتهي القصة. نحن لسنا بحاجة إلى تفاوض على تفاوض وإدخال تفاصيل في تفاصيل.
وبغض النظر عن الجهود السياسية التي تبذل في القاهرة بحثا عن تهدئة بين الفصائل وإسرائيل، تبقى المواجهة على الأرض على حالها بانتظار كلمة الفصل في الميدان. عمادي، قناة المنار، غزة، فلسطين.
آثار الحرب على غزة بدأت تداعياتها بالظهور جلية في الكيان العبري عبر أمراض الكآبة والانهيارات العصبية، ولا تنتهي بشلل الاقتصاد وانهيار السياحة وهروب مستوطني غلاف غزة.
يواجه كيان العدو بعد مرور 50 يوما من عدوانه على قطاع غزة حالة من الشلل الاقتصادي والانهيار النفسي والمعنوي على المستوى الاجتماعي. هذا الأمر برز من خلال المعطيات التي عرضتها وسائل إعلامه. فقد تحدثت القناة الإسرائيلية العاشرة أن حالات الذعر والتوتر أدت إلى إفراغ الصيدليات الصهيونية من الأدوية المهدئة للأعصاب، وزادت من حوادث السير بنسبة 40%، وأدت إلى مضاعفة أمراض عدة مثل السكري وأمراض الأسنان بفعل ارتفاع نسبة التوتر لدى المستوطنين. كما تزايدت حالات الصدمة والانهيارات العصبية حتى في المستوطنات الشمالية التي لا تطالها الصواريخ التي تطلق من القطاع.
بالأمس جلسنا ولو تم تصوير وجوهنا لبدا كيف نعاني من الإحباط، فالوضع لدينا يبعث على اليأس.
أنا أعمل خارجا طوال النهار وأسير بين صاروخ وآخر، فنحن نشعر كأننا إوز في حقل الرماية، وقد غادرت المستوطنة في البداية وشعرت كأنني لاجئ.
كما أن صحيفة جديعوت أحرنوت عرضت معطيات قاتمة جدا حول مدى أثر الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، وأظهرت هذه المعطيات حالة من الشلل الاقتصادي والجمود في القطاع العقاري وانهيار السياحة. كما بيّنت هذه المعطيات أن التكلفة العسكرية للحرب تبلغ مليارات الدولارات، فيما شلت المصانع وانخفض المستوى الشرائي لدى الإسرائيليين وتراجعت نسبة القادمين من الخارج إلى الحد الأدنى، كما تم نقل بعض الأنشطة الرياضية إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كل من يريد مغادرة محيط غزة يمكنه فعل ذلك، ونحن سنساعد عبر حلول مؤقتة وبالمال من أجل تمكينه من المغادرة، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تطلب الإخلاء من مستوطنات كاملة.
نحن لن نفتح العام الدراسي أبدا، ولا أريد تحمل المسؤولية في حال أخفقت القبة الحديدية وسقط صاروخ واحد وقتل فيه طلاب، وأنا لا أتحمل مسؤولية 28,000 طالب وأعرضهم للخطر.
رئيس حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ قال إن المنظمات الفلسطينية اكتشفت عدم إمكانية اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون على مسافة 7 كيلومترات من قطاع غزة، وهي ترى بأن هذه المسألة باتت تشكل بالنسبة لإسرائيل خاصرة رخوة.
في طهران عرضت قيادة الحرس الثوري الإيراني قطع طائرة التجسس الإسرائيلية التي تم إسقاطها فوق منطقة نطنز النووية. قائد القوى الجيوفضائية في الحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي قدم شرحا عن الطائرة فأشار إلى أنها قادرة على العمل داخل نطاق 800 كيلومتر، وهو يعني أو ما يعني أنها قادرة على الطيران ل 1600 كيلومتر كل مرة، وأنها تمتلك كاميرتين، واحدة في المقدمة وأخرى على الجانب، وهي قادرة على تقديم صورة بانورامية بدقة عالية للغاية. وكشف الجنرال حاجي أن الطائرة الإسرائيلية وصلت إلى الأجواء الإيرانية من إحدى دول المنطقة.
عندما اكتشفت راداراتنا الطائرة في المنطقة تتبعناها، وما إن وصلت إلى نطاق صواريخنا الأرض جو أصبناها بصاروخ وأسقطناها. نطاق عمليات الطائرة يظهر أنها لم تبدأ رحلتها من الكيان الصهيوني، بل انطلقت من إحدى دول المنطقة، ولدينا بعض الأدلة على ذلك.
في اليوم الثاني من زيارته إلى العراق زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف النجف الأشرف، حيث جال على المراجع الدينية، فالتقى آية الله المرجع السيد علي السيستاني وآية الله المرجع الشيخ بشير النجفي. وكان ظريف أكد خلال لقاءاته في بغداد دعم بلاده للشعب العراقي بكافة مكوناته في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد وحدة العراق والمنطقة بأسرها، وأشاد بالتقدم الحاصل في العملية السياسية. وقد التقى ظريف في بغداد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ورئيس الوزراء نور المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الخارجية هشيار زباري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقادة الأحزاب والكتل السياسية الكبرى في العراق. مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان توجه إلى المملكة العربية السعودية للقاء المسؤولين فيها في أول زيارة من نوعها منذ انتخاب الشيخ حسن روحاني رئيسا لإيران، وسيلتقي عبد اللهيان وزير الخارجية سعود الفيصل وعددا من المسؤولين في المملكة لبحث المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول ما يجري في المنطقة. أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن الوزارة تلقت كتابا من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ردا على كتابي المعلومات اللذين وجههما لبنان إلى المحكمة بشأن أحداث غزة والموصل. وخلال لقاء مع الصحفيين أشار باسيل إلى أن المدعية العامة تحركت وطلبت من لبنان تزويدها بأي معلومات إضافية لمساعدتها في التحقيقات في جرائم المجموعات التكفيرية بحق سكان الموصل. وزير الخارجية كشف أنه طلب من السفير الروسي في لبنان أن تقدم روسيا مساعدات للجيش اللبناني لمكافحة الإرهاب. السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكن وبعد لقائه باسيل أكد أن البحث جار مع المسؤولين اللبنانيين حول إمكانية تسليح الجيش اللبناني، وأشار زاسبيكن إلى أن تسليح الجيش يحتاج إلى ترتيبات لدى الجانبين اللبناني والروسي، وهو سيراعي مصالح لبنان في مكافحة الإرهاب.
الفكرة الأساسية أنه من ناحية أنه الموازنة اللبنانية متواضعة، فلذلك لابد من التسهيلات في هذا المجال. من ناحية أخرى أنه عمليا يجب إيجاد الطرق مناسبة للجانب الروسي أيضا، معناته أنه نقاش بالتراضي وأهم شيء المصلحة اللبنانية، لأنه لبنان هو يقاوم الإرهاب.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رأى أن ما حققه الجيش اللبناني في عرسال إنجاز كبير وفر على لبنان الكثير. موقف الشيخ قاسم جاء خلال ذكرى 40 من شهداء المقاومة في مدينة بعلبك.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الجيش اللبناني أسقط خطة التكفيريين للانطلاق من عرسال نحو إنشاء الإمارة التكفيرية، وفي كلمة ألقاها في الاحتفال التأبيني في ذكرى 40 أربعة من شهداء المقاومة الإسلامية وهم حمزة حسن عباس، هاشم عثمان، مصطفى ماجد الجمال، إسماعيل علي النمر، في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، شدد الشيخ قاسم على أن حزب الله سبق الكثيرين في إبراز خطر داعش على كافة المستويات.
لا بد من تحية خاصة للجيش اللبناني الوطني وللقوى الأمنية التي واجهت التكفيريين في عرسال، ونستطيع القول أن الجيش اللبناني أسقط خطة التكفيريين للانطلاق من عرسال نحو الإمارة التكفيرية، وهذا إنجاز كبير وفر على لبنان الكثير، وهذا ما يتقاطع مع إيماننا ومع قناعتنا.
واعتبر الشيخ قاسم أن التكفيريين ليسوا مأزقا لحزب الله بل هم مأزق لكل العالم،
والمواجهة أيضا مسؤولية عالمية وليست مسؤوليتنا نحن فقط. وعلى كل حال الكل الآن يعيش حالة من الإرباك، لأن داعش لم تعرف أحدا ولم توافق مع أحد على ما يريد، وإذا واجهناهم سننتصر عليهم بالتأكيد.
ونصح الشيخ قاسم ختاما فريق 14 من آذار بأن يقدموا رؤية سياسية، وقال: نحن أمام فرصة انتهزوها لنتفاهم، ونحن حاضرون لحوار جدي واتفاقات والتزامات. علي يزبر، قناة المنار، بعلبك.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اعتبر أن الخطر التكفيري على لبنان حقيقي وفعلي وبحجم كل الوطن. كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة بيت ليف لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الشهيد المجاهد حسين أحمد حمود بحضور عدد من علماء الدين وفعاليات وشخصيات المنطقة.
هذا العدوان التكفيري يهدد وحدة وهوية ودور لبنان، لأنهم يريدون إشعال نار الفتنة وبذلك تهديد للوحدة. يريدون أن يغيروا موقع ودور لبنان في المواجهة مع إسرائيل، وهنا الخطورة. لبنان المقاوم الذي يفرض معادلات على مستوى المنطقة أمام إسرائيل يريدون إضعافه واستنزافه.
وتيرة خطاب مرتفعة بين وزارة الطاقة والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان ووزير العمل السابق يحذرهم من تجاوز القانون.
يا أخوان هالزمن ولا.
إلى مربع آخر انتقلت جولات المعركة بين المياومين ووزارة الطاقة، مربع ارتفعت معه وتيرة المواقف بعدما وجد وزير العمل السابق سليم جريساتي من منبر وزارة الطاقة أن ما يقوم به المياومون هو جريمة تعد على حرية العمل يعاقبون عليها.
المطالب بتثبيت الجميع أمر مخالف لأبسط القواعد القانونية في الدولة اللبنانية. جرائم الواقع على السلامة العامة أنتم عم تقترفوها، جرائم التعدي على حرية العمل، عم بتزيدوا وضعكم تفاقما على الصعيد القضائي والقانوني. اسمعوني، اعذر من انذر، حيطنا منه واطي يا اخوان، نحن حجبين عن نظركم لانه نريد وعد الفتن في المناطق الحساسة. انتم في منطقة دخلت في وجداننا الوطني، دخلت في وجداننا الوطني، حذاري اللعب بالنار. نحن نمسك شارعنا لأننا نريد وقت الفتنة. لا تحرجونا. القرار السياسي الصعب يتخذه رئيس تكتل التغيير والإصلاح لأنه الحقيقي حقيقي، ولكن حذار، لا تحرجونا. أكرر القول، لا تحرجونا أيها السياسيون، وارفعوا أيديكم عن هؤلاء العمال الأبرياء.
نبرة الكلام من وزارة الطاقة استنفرت المياومين، فعدل الموقف عما كان يفترض أن يعلن في مؤتمر صحفي سابق بما يتناسب مع جولة المواجهة، ليصل إلى حدود تحميل جريصات مسؤولية أي اعتداء على مياوم واحد، لأن مطلبهم عمالي بحت كما يقولون.
أنا بدي حمله دم أي مياوم بيتعرض لأي مشكلة، بدي حمل دمه مباشرة لسليم جريصات.
ما حدا يخوفنا، لا نبالي إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، نحن عم ندافع عن حقنا وعم منطقنا. ما حدا يهددنا بالشارع، لأنه الشارع في قباله شارع ويا كل المعنيين السياسيين. لو سمحتوا، مطلبنا عمالي بحت ليس إلا. ما تودونا على مطارح نحن ما إلنا علاقة فيها. قادة المحاور طلعوا من الحبس يلي كانوا عم بيقتلوا، روحوا عملوا مؤتمر صحافي طلعوا العسكر يلي مأسورين. هونيك الدواعش مش بكهرباء.
تتقلص مساحات الحلول أمام قضية المياومين، فتصبح أشبه بأحجية معقدة بتعقيدات السياسة اللبنانية.
أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب عن سعيه مع مشغلي الخلوي في لبنان إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للمشاكل التي يعانيها المستخدمون في خدمات الهاتف المحمول.
اضطر بعض المواطنين للاستغناء عن خدمات الهاتف الخلوي، لكن غيرهم الكثيرين لا يستطيعون ذلك. الشكوى من سوء الخدمات وضعفها وتشويشها حديث الجميع.
هي بعد هي ذاتها، إن كانت غالية وإن كانت رخيصة هي ذاتها. نتصل أول مرة بيقطع، برجع نتصل تاني مرة بيقطع.
عم حاول اتصل مرة وتنتين وثلاثة وأربعة لحتى يعلق معي الخط.
وعطول الإنترنت فيه مشاكل كتير، يعني بيبعتولي ميجا إكسترا ميجا بايتات وما أنت ما بتكون عم تستعمل شيء يعني.
تتصل بحدا مثلا، يا ما برد عليك يا بيطلع حدا تاني أنت مش طالبه. ويعني هيدي المشاكل كتيرة، وإرسال أمرار ببعض الضياع ما بكون فيه يعني إرسال.
كثيرة إذن هي المشاكل التي يعانيها مستخدمو الاتصالات الخلوية في لبنان، وتفاقمت في الآونة الأخيرة أكثر، حتى بات البحث عن الحل أمر أكثر إلحاحا، وإلا فإن الأمور ستسوء أكثر وأكثر.
إلى وزارة الاتصالات وصلت الشكاوى. استعجل الوزير بطرس حرب الاجتماع مع الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في لبنان في محاولة لتشخيص المشاكل تمهيدا للعلاج.
كل شركة بتعود لحالها وبتدرس الواقع عندها، ومن ثم بترفع تقرير بكرة يصار على ضوء هذا التقرير إلى اتخاذ لوضع خطة شاملة وبعيد المدى مشان حل كل المشاكل اللي عم تعترض بها إزعارات في شبكة الاتصالات الخلوية. هذا الموضوع أنا بعتبر أنه لن نتردد في وضع خطة وفي إطلاع الناس على العقبات وعلى المدة الزمنية اللي لازم مشان حل معظم المشاكل اللي ممكن تنحل.
بانتظار تشخيص المشاكل في اجتماع صباح الثلاثاء، تبقى الكلفة الأساسية على عاتق المستخدمين في قطاع يتطور بشكل سريع ولا يحتمل أي تأخير في إصلاح خلل مهما كان بسيطا.
تذكير بالعناوين: المعلم مستعدون للتعاون في مكافحة الإرهاب.
وباعتبار أن الحكومة السورية هي من يمثل السيادة، فأي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية.
طهران تعرض صور طائرة التجسس الإسرائيلية. 50 يوما من العدوان على غزة ومساعي التهدئة مستمرة. المياومون مطالبنا عمالية بحتة وكهرباء لبنان تحذر. للمزيد من المتابعة المنار.com.lb. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.